للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. كثيرا ما يخوفنا الآخرون بأعدائنا، يخوفوننا بأعدائنا من الأمريكان أو الأوروبيين أو حتى العملاء لهؤلاء في الداخل أو في الخارج، ونحن كمسلمين نوقن تمام اليقين ونثق تمام الثقة أن الأمر كله بيد الله. قل إن الأمر كله لله، الأمر كله والتصرف في الخلق جميعه بيد الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو القائل عن نفسه سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقين المسلم، وهذه عقيدته التي لا تتزحزح ولا تتزعزع، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أما غير الله من المخلوقين مهما عظم قدرهم وعلى شأنهم، فهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم حولا ولا قوة. الله يقول لنا: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه. ويبين لنا ربنا أن واجبنا كمسلمين ألا نخاف إلا من الله، وألا نخشى إلا الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. هذا هو واجبنا، لا نخاف، لا نضطرب، لا نعمل حسابا للمخلوقين، وإنما دائما وأبدا وجهتنا أن نرضي ربنا تبارك وتعالى. أما أولئك الذين يسيرون في فلك هؤلاء خوفا منهم، يوالونهم ويميلون إليهم ويسعون إلى مرضاتهم خوفا أو رجاء، خوفا من إيذائهم أو رجاء وطمعا فيما لديهم، فالله تبارك وتعالى يبين حقيقة هؤلاء الذين يلبسون ملابسنا ويتزينون بزينا ويتسمون بأسمائنا. يقول لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، شوف التوصيف القرآني، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين منهم، لا يجوروا علينا، لا يتحولوا علينا، لا يؤذونا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا خوف لدى المؤمن إلا من الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا طمع إلا في ثواب الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء شرق غرب يمين شمال، هؤلاء جميعا ضعاف عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فليعتمد المسلم على الله وليوقن وليثق بوعد الله تبارك وتعالى ويعيش في هذه الحياة وهو مطمئن دائما إلى وعد الله فيعمل بمرضاة الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا أهلا له. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي أختي.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
أيوة أنا بتصل عشان أسأل من فضلك سؤالين. أول سؤال أنا عايز أعرف، أنا في فرنسا هنا وكان عندي مشاكل جامدة مع أبو العيال، ما بيشتغلش وما ينفقش على البيت وشتيمة وضرب، وحصل الموضوع لخيانة زوجية أدت إلى الإنجاب في الحرام، فطلبت الطلاق من المحكمة الفرنسية وتم الطلاق. فيقول لي أبو الأولاد بأن هذا الطلاق غير صحيح، مع أنه قال لي لما طرف الطلاق أنك لو ذهبت إلى الآخر إلى المحكمة وتأكدت من فسقين الطلاق فسأطلقك. فطلقت من المحكمة، هل يعتبر طلاقي هذا طلاق صحيح؟
يعني أنت طلقت من خلال المحكمة؟
من المحكمة أيوة. هو كل اللي حصل لما طلبت الطلاق.
طيب الطلاق أيوة. طيب ماشي ماشي خلاص إن شاء الله. حاضر حاضر.
وتاني سؤال سيدي الشيخ اللي تعبني، أنا أم لأربع بنات ولد، وهذا الرجل يرميني في عربي، والله على ربي عالم إن أنا أخاف الله وكنت محجبة وبأصلي وبشتغل عشان بناتي عشان ما يحتاجوش لشيء، بيرميني في أي خناقة بالأشياء الباطلة، يعني أشياء في عرضي جامدة جدا، وبعدين يرجع يقول الكلام ده كان كلام زعل، والكلام ده بناتي بتكبر وبقى يصيبهم في حالة نفسية ليهم، وأنا مش عارفة دعيت ربنا على أساس إن ربنا يرفع علي بعدها أن هذا الموضوع، لكن هو يواصل إلى يا إما أعود إليه يا إما يواصل في هذا الموضوع، فيعني مش عارفة يعني ربنا يعني يخلصني من هذا الموضوع
كيف. طيب حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
أنا دلوقتي عايز أعرف عن زكاة المال، يعني بيطلع كام مثلا على الألف، ومثلا أم جوزي يعني لو ما عندهاش ثلاجة ولا كده، لو ما عندهاش ثلاجة ممكن أجيب لها، هي يعني ظروفها تعبانة يعني وكده، والفلوس دي لازم تطلع فلوس ولا ممكن أجيب لحمة وكده؟
حاضر حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كل ما بدعي لاي حد بظهر رقيب الدعوه بتاعتي بتستجيب، لكن انا
بس واحده 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 عشان نركز معاكي. تقولي ايه؟
كل ما بدعي لحد حضرتك، كل ما بدعي لحد الدعوه بتاعتي بتستجيب، لكن انا لما بدعي لنفسي لسه يعني، بس عندي ثقه من ربنا ان هو ان شاء الله يدعي لي الدعوه يعني هيستجيب الدعوه، مش عارفه ممكن يكون ده عيب فيا.
حاضر ماشي. طيب حاضر. طيب السؤال الأول، هو الإنسان يمكنه إذا وقع عليه ضرر، إذا وقع عليه ضرر المرأة إذا وقع عليها ضرر من زوجها تلجأ إلى القاضي بحيث يوقع طلاقا وتفريقا، وهو ما نسميه بالخلع. الآية القرآنية بتقول إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومعنى افتدت به أن تدفع لزوجها ما دفعه لها، ما أعطاه لها، زي ما النبي قال للرجل الذي كرهته امرأته وقالت أكره الكفر في الإسلام، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وفي مثل هذه الحالة تطليق القاضي عليه، تطليق القاضي عليه للضرر إذا تعنت أو تعنف طلاق صحيح حينئذ. ومسألة بقى اللجوء إلى المحاكم الفرنسية أو غيره، يعني أنا أرى في مثل هذه الحالة، والأخت تسأل من فرنسا، إنها تلجأ إلى المسجد الذي هو المركز الإسلامي الذي يمثل المسلمين في هذه المنطقة، وتوثق هذا الكلام بواسطة القاضي المسلم الموجود في المسجد، بحيث المسألة لا يكون فيها لا شك من هنا ولا شك من هناك وما إلى ذلك، وإنما هو تطليق لدفع الضرر. ولو لم يكن هناك ضرر ما لجأت المرأة إلى القاضي ليوقع هذا الطلاق ويفرق بين زوجين كان يعيشان في هدوء وانسجام. إنما المشاكل هي التي أدت إلى هذا. واستمرارا في مسلسل المشكلات تقول إن زوجها بيضغط عليها بإيذائها وبالتطاول عليها وما إلى ذلك، ويجبرها جبرا إنها إما أن ترجع إليه أو يستمر في مسلسل الإيذاء لها. وأنا أرى في مثل هذه الحالة أن الردع لمثل هذا الإنسان الذي لا يرعوي ولا ينزجر ولا يمتنع عن هذا الإيذاء، إن احنا نروح بنفس المنظر زي ما رحنا وعملنا مشكلة يعني رفعنا قضية أمام المحكمة، نروح نطلب ما نسميه من الشرطة أو من القضاء عدم التعرض. عدم التعرض إذا كان في إيذاء باللسان أو إيذاء باليد أو ما إلى ذلك، نلجأ إلى القانون ونطلب بمحكمة أو بقضاء عدم تعرض هذا الإنسان لنا، وإذا تعرض بالإيذاء من حقنا أن نطلب رد المظالم عنا أو رد الظلم عنا. ففي مثل هذه الحالة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولو في الإمكان أن يكلمه أحد العقلاء من المسلمين، إنك أنت خلاص ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، كل واحد راح لحاله، ولكن علشان نظل على حالنا نطارد هذه المرأة التي كان فيما بيننا وبينها صلة وانقطعت، هذا حرام، هذا لا يجوز. وبالتالي إذا أصر فأمامكم سكة القضاء ومحاولة دفع هذا الظلم يعني، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
دكتور لو سمحت، يعني أنا بدع واحدة عن المعاصي وكذا، قالت كل واحد مكتوب إن هو هيموت على معصية أو هيموت على كده، فما في جاية إنك أنت تكلميني في أي حال.
إن الصوت فيه مشكلة شوية، مش عارف أنا، معلش.
أقول لحضرتك
أيوة كده كويس.
بدأ واحدة تبعد عن المعاصي، قالت كل واحدة مكتوب عليها ان هي تموت على معصية او تموت على 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 طاعة، فما فيش يعني كنت تدعيني لأي حاجة. فبقول لها طيب، قالت حتى مذكور في القرآن وربنا عارف اللي هيتوب واللي مش هيتوب، يعني هو ربنا كاتب علي.
انت عايز اشوف الرد على الكلام ده ايه يعني. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
الو.
ايوه.
لو سمحت كان عندي سؤالين بس لو سمحت.
اتفضلي.
اول سؤال، انا كنت في رمضان اللي فات كنت حامل، في اول شهور يعني ما كنتش بقدر اصوم يعني فطرت 9 ايام. ودلوقتي يعني لسه يعني في الاول برضو برضع ابني وكده، وكنت تعبانه يعني بتعب جدا من الصيام وما كنت مش قادره اصوم، يعني اعوض الايام دي لازم اعوضها قبل رمضان. انا فاضل طيب عليا 4 ايام. انا
صوم. انت كده هتصوم رمضان الجاي ان شاء الله؟
ما انا هصوم.
طب حاضر.
طب بس حضرتك، انا كنت سامع شيخ قبل كده في التلفزيون بيقول ان يعني ليا رخصه ان انا اطلع فلوس على بدل الصيام.
حاضر ماشي شكرا. معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه،
اريد ان اسالك في حكم قراءه القران جماعه.
حكم قراءه القران ايه؟
جماعه.
حكم قراءة القرآن جماعة.
نعم.
حاضر ماشي. طيب، الست اللي سألت عن موضوع الزكاة بتسأل كم على 1000 جنيه، كم يخرج من زكاة على مبلغ 1000 جنيه. احنا عندنا القاعدة ربع العشر. ربع العشر يعني انا 1000 جنيه هقسمها 10 تبقى 100، ده عشر. طب ربع العشر كام؟ 2.5%. ربع العشر يعني الربع ده هو من 10 يساوي 2.5، يبقى انا بطلع 2.5% عن اي مبلغ معايا. لو انا حسبتها على 1000 جنيه هلاقي 25 جنيه، على 1000 25 جنيه، على 100 2.5 جنيه. فانا اضرب بقى 1000 يبقوا 25، 2000 يبقوا 50، 3000 يبقوا وهكذا. طيب هل ممكن تشتري ثلاجة لحماتها؟ طبعا انت تشتري لها من خالص مالك كهدية لها او احسانا اليها، لكن اموال الزكاة، اموال الزكاة لها مواصفاتها ولها مصاريفها التي تخرج اليها. فاذا اردت ان تعطي حماتك شيء تدخلين عليها السرور به، وده طبعا ليكي فيه ثواب عظيم ما فيش فيها كلام، فان شاء الله تعالى ممكن تجيبي لها هدية من هذا النوع او مساعدة منك لها وهي في حاجة اليها. اما مال الزكاة فهو للفقراء والمساكين كما هو معروف. بتسأل هل زكاة المال لازم تخرج فلوس ولا ممكن اجيب بها شنط واجيب بها مثلا لحمة اجيب بها ملابس؟ زكاة المال تخرج مالا ليشارك الفقير الغني في عين ماله. انا مالي فلوس يبقى يشاركني. لو انا بتاجر في قماش ممكن اطلع قماش، في صيدلية اطلع دواء، في غلال اصلع حبوب، ليها نظام ليها طريقة. لكن الفلوس تطلع فلوس، ولا افرض على الفقير تصرفا بعينه. يعني ما جيش اقول له خد مثلا ملابس وهو عنده وفرة في الملابس ويبيعها، خد اكل وهو محتاج دواء حتى يعالج. فزكاة المال تخرج مالا. الاخت اللي تسأل انها لما تدعي لحد ادعية ربنا بيستجيب ليها، واذا دعت لنفسها لا يستجيب الله تعالى لها. طبعا هي بتقول يعني هل ده علامة على ان ربنا مش راضي عني؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له اللي بتسأل عنه له يجيلك، إما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فما أقولش عشان ربنا ما استجابش لدعائي في الدنيا زي ما أنا عايز يبقى ربنا ما استجابش، لا لا، ممكن جدا ربنا يدخر لي نتيجة هذه الدعوة في الآخرة. حتى الواحد لما يروح في الآخرة ويلاقي النتيجة عظيمة وجليلة وربنا جمع له حسنات بسبب أدعية دعاها ولم يستجب لا، يقول يا ليتني لم يستجب لي، كان يتمنى أن ما استجبش لي ولا دعوة في سبيل أن هو إيه يجد نتيجة عند الله سبحانه وتعالى، أو يدفع الله عنه من السوء بمثلها، شر كان نازل وربنا دفع به بسبب هذا الدعاء. وعلى ذلك استمر في دعائك، ها، وزي ما سيدنا عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فطالما الإنسان كان مخلص ومتوجه وحريص على أكل حلال وبيدعي ربنا، ربنا هيستجيب لي. وليس بالضرورة أن تكون الاستجابة استجابة فورية على نحو ما يطلب الإنسان ويتمنى. طيب السيدة اللي بتقول إن صاحبتها بتقول لها إن ربنا كتب على كل واحد هيموت على معصية هيموت على طاعة، فخلاص ما تتعبيش نفسك وما إلى ذلك، هذا خطأ فاحش، هذا افتيات على الله، هذا ادعاء ظلم ينسبه الشخص بكلامه هذا إلى الله. ربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي، حديث الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. طب انا النهاردة لما اقول ان ربنا عارف ان انا هموت على معصية، عارف ان انا هموت على طاعة، فانا فيش داعي اشغل بالي ليه اللي ربنا عارفه هيحصل وانا ماليش اي دور. هذا كما قلت ادعاء ان ربنا بيظلمنا، لا، زي ما ربنا عليم ربنا عادل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وبالتالي علم الله، علم الله علم انكشاف، لا يجبر أحدا ولا يقصر أحدا على فعل شيء أو ترك شيء، إنما ربنا سبحانه وتعالى بيعطي للإنسان أسباب الهداية، كما قال إنا هديناه السبيل، قال لك هو الطريق الغلط هو والطريق الصح هو، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. أنت بقى هتمشي فين؟ هو ده اللي هيحاسبك ربنا عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى المقدمات الطيبة هتؤدي إلى نتائج طيبة. كل عبد يبعث على ما مات عليه. واحد عاش على الطاعة وعاش على مرضات الله، لما يجي يموت هيموت على الطاعة دي وهيلقى الله عليها ويبعث يوم القيامة مع الطائعين. لكن يجي واحد يقول ما هو ربنا كتب عليا، ربنا كتب عليا ان انا اموت وانا عاصي، طب يحاسبني ليه؟ اهو ده الظلم بقى يا سيدي. معنى كتب، معنى قدر، علم، وعلم الله انكشاف زي المراية اللي بتبين الشيء. اضحك هيبان في المراية ضحك، اغضب هيبان في المراية وانا غضبان. لكن لا يقولن قائل ان ربنا كتب علي كده معناه ان انا لا ارادة ولا اختيار ولا لا لا لا. القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، مستحيل الكلام ده. نحن لا نجيز هذا على المخلوقين، فكيف نجيز هذا على الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي قال اعملوا، وربنا قال وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لو راح عمل عمل صالح باختياره ربنا بيثيبه، عمل عمل شر باختياره وإرادته ربنا بيجازيه. طب لو واحد وقع عليه بيت ومات شهيد، طب هو لو رمى نفسه باختياره من فوق بيت ومات منتحر ويخلد في النار. ومن ثم بنقول كده انه ناخد بالنا كويس ان احنا لما نتكلم عن القضاء والقدر لا نتكلم عن القضاء والقدر بصفة تجعلنا ننسب إلى الله تعالى ظلما دون أن نشعر إن واجبنا دائما وأبدا أن نوقن. إذا كان ربنا عالم وهو يقين فلنوقن في نفس الوقت بأن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. الست اللي كانت كان عندها حمل وأفطرت 9 أيام ولم تتمكن من القضاء خلال هذه الفترة، احنا عندنا امكانية طالما ان احنا هنصوم رمضان اللي جاي، عندنا رمضان اللي جاي هنصوم ان شاء الله. بعد ما رمضان يجي اذا كان في نصيب وعشنا، بعد ما رمضان يجي ويمر ابقى اقضي الايام اللي عليكي 9 أيام اللي فاتوا اضافة الى الايام التي قد تفطرينها ان كان يعني في رمضان القادم. طالما في قدرة على الصيام والقضاء لا نعدل عن القضاء إلى الإطعام أو إلى الفدية، إنما ينبغي علينا أن نصوم إذا ما تمكننا. ربنا قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وساعتها واحد الواحد يختار ممكن الأوقات اللي يكون فيها النهار قصير، يكون فيها الدنيا شتاء، يعني بحيث أن يستطيع أن يقضي هذه الأيام وليس بالضرورة أن يقضيها في أوقات الحرارة الشديدة، لأن ربنا قال من أيام أخر وأعطى الحرية وأطلقها لمسألة القضاء، يختار الإنسان فيها ما ييسره الله سبحانه وتعالى له. فممكن في أيام الشتاء تقضي هذه الأيام إن شاء الله. السلام عليكم، معنا اتصال من اليونان. السلام عليكم.
عم الشيخ
اتفضل يا أخي.
بارك الله فيك. والله لي سؤال بس انا امبارح اتصلت وما جاوبوش عليا، فرجائي بعد ما اقفل تجاوب على السؤال بالنبي.
وهو
كنت في يوم جيت من الشغل نايم، فمراتي طلعت السوبر ماركت، فلما صحيت من النوم قالت انا رحت السوبر ماركت، قلت لها ما قلتليش ليه رحت، ما انا كنت عايز حاجه، حلفت على المصحف قلت لها ما تروحي اي مكان تاني هتكون حطيت على المصحف، قلت لها حرام عليا زي ما حرمت عليا امي. ففي بعد شهرين اوكي ماشيه تمام، بعد شهرين كان في كستين زباله نسيت قدام البيت بالظبط الزباله بنحطها، العربية بتجي تاخدها. طلعت طلعت كستين الزبالة وهي ناسية، يعني هي ناسية، قالت لي أنا كنت ناسية خالص، بعد ما جيت من الشغل قالت لي أنا نسيت طلعت كستين زبالة. فالحكم ايه بالظبط؟ بارك الله فيك.
انت دلوقتي قلت لها ما تخرجيش ولا ما تعمليش ايه؟
قلت لها ما تروحيش، ما تروحيش مكان الا لما تقولي لي، تتصلي بيا تقولي لي، ولو اتعملت كده تحرم عليا زي ما حرمت عليا والدتي. طبعا هي اوكي عدينا شهرين اوكي ما بتروحش اي مكان متصل بيا، ولكن كستين الزباله.
طب هي هي كده راحت فين؟ انا عايز اسال، هي راحت فين كده؟
ما طلعتش، طلعت قدام البيت حاطط كستين الزباله.
طب ايه 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 المروح هنا؟ يعني عايز افهم يعني ايه المروح،
يعني
هنا؟
مفيش مشكله.
يعني انا اقول كلمه مروح، كلمه رواح، رواح يعني معناه خروج واستعداد بالخروج والذهاب الى مكان.
لا لا مفيش استعداد بالخروج، ده بهدوم البيت طلعت
ما يعني ما لا يعني بس ده مش معناه، مش معنى انا معاك، هو ده مش خروج ولا مروح لمكان الا الا باستئذان واتصال.
وانا ما كنتش اقصد بصراحه وانا بحلف على كستين الزباله،
لكن 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 ما قلته جريمه، جريمه في حق نفسك وجريمه في حق
انا
مينك.
كنت ساعتها متنرفز معلش بقى.
ايا كان يا اخي، ان ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فانا علشان اقول محرمه عليا زي امي ومش عارف وايه واجيب اروح خد خدوا حلوا لي ليه كده، ليه كده؟ على كل حال ليس هذا خروجا، وانما هو مجرد واحد خبط على الباب، خرج تشوف مين ولا بتضع حاجه في صندوق ولا بتاع. ما معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
انا مؤيد من دمياط.
تفضلي.
بقول لحضرتك احنا مقدمين عمره السنه دي ان شاء الله، انا وجوزي.
ايوه
هو عدل، عملنا ورق وكل حاجه، بس كل حاجه بالعافيه يعني، نعمل معلش نروح معلش نروح، هو ويقول لي طيب ونحضر الورق وحضرنا كل حاجه، وفي الاخر قال ايه والله ما انا رايح عليا الطلاق، ما انا رايح والله ما انا رايح. هو احنا الحمد لله ماديا مستقل يعني، ما فيش مشاكل في الفلوس، بس قامت فكره، بس هو على فكره يعني ما تصليش خالص
خالص.
انا قلت له يعني مثلا حتى الطرف المسجد الحرام عنده حوالي يعني زي 40 سنه، الطرف المسجد الحرام بألف صلاه وتشوف حته من الجنه والصلاه والسعوديه والمسجد الحرام كل حاجه، كل حاجه قلتها له علشان يعني ايه احاول انني يعني بشويش كده ان هو يعني يرضى ونروح، يعني نفسي ان احنا نروح نفسي، واقول له على طول على طول. وبعدين الوقت اقرب يعني مش الورق مشى والاشياء اقرب تيجي، وبرضه رفض رفضا تاما ان هو يروح.
يعني هو رافض ليه؟ ليه رافض؟ معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه عم الشيخ، دلوقتي بس كنت عايزه استفسر عن حاجه. ايه هو معلش ايه هو معنى الرياء عامه يعني، وبالنسبه للورق اللي مكتوب فيه اسامي او ادعيه لله او ايات وانا مش عاوزاه، مصيره ايه؟ اقطعه وارميه ولا احرقه؟ وهل يمكن ان انا اجمع سنة الظهر اللي هي القبلية اللي هم الاربعة، هل ممكن اخليهم اثنين بس يعني اصلي اثنين بنية الاربعة كلهم ولا لا؟
يا سلام، يا ما كانش حد غلب. طيب هاي معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب خلاص احنا جاوبنا على مسألة حكم قراءة القرآن الكريم جماعة. اذا كانت قراءة القرآن الكريم المقصود فيها بكلمة جماعة ان احنا بنقعد في حلقة، في حلقة وكل واحد يقرأ مثلا الربع الاولاني وده يكمل الثاني وده يكمل الثالث، او جزء من الجزء الى ان نتم الجزء مع بعضينا واحنا قاعدين نقرأ ونستمع إلى من يقرأ، فدي حلقة من حلقات القرآن الكريم نتدارس فيها كتاب الله متابعين فيها لشيخ أو مجيد للقراءة يصحح لنا، ده جانب لا بأس به. طب لو إنه مثلا مجموعة جلست وأمسك كل واحد بمصحف مستقل بحيث إن ده يقرأ الجزء الأولاني وده الثاني وده الثالث ويتم المصحف في جلسة واحدة، لكن كل واحد يقرأ لنفسه، كل واحد يقرأ لنفسه قراءة مستقلة عن الآخر برضو ماشي إلى حد ما. الحاجة الثالثة بقى لو إحنا بنقرأ في نفس واحد، قراءة جماعية. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بنقرأ مع بعض. دي فيها إشكالية بقى، فيها إشكالية إن من الممكن واحد ينقطع نفسه، واحد يجيله عطاس، واحد يجيله كحة، واحد يغلط في آية ما يعرفش يقراها، وبالتالي هيسقط منه أثناء القراءة أشياء لا يقرأها والآخرون ماشيين. لو بنردد ورا واحد ماشي، واحد يقول لنا قولوا كده والضحى ونحن نقول والضحى ماشي، يبقى بنردد فقرات بعينها. لكن ان ايه، ان احنا نقرأ مع بعض كده متواصل دون توقف، طبعا ده مش مظبوط. واحيانا بتبقى أسوأ من كده، تلاقي اثنين ثلاثة قاعدين كده مع بعض، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر، حسبان والنجم والشجر، ده كلام ما ينفعش. فالقراءة الجماعية إن كانت ترديدا وراء أحد المشايخ حتى نصحح التلاوة يعني، وإن كان الأفضل أن يكون كل فرد في المجموعة وحده، والله أعلم. الست اللي بتقول إنها هي وزوجها كان ينويان الذهاب للعمرة، وبعدين هي بتقول ان جوزها ما بيصليش وعماله ترغبه وتحببه وتدفعه. هو بس تصحيحا لنقطه، بتقول انه 40 سنه ما بيصليش، وبتقول ان الصلاه في المسجد الحرام ب 1000 صلاه. هو الصلاه في المسجد الحرام ب 100000 صلاه، 100000 صلاه، الصلاه الواحده ب 100000 صلاه. ف بس ده مش معناه انها اصلي يوم واحد في المسجد الحرام ب 100000 يوم يعني معناه ان انا خلاص اسيب الصلاة بعد كده، لا، انما هذا في الثواب، هذا فيما يتعلق بالثواب المرتب على اداء الصلاة في المسجد الحرام، ولا يعني هذا ان تغنينا عن الصلاة المطلوبة منا، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اما مسألة الرضا او عدمه في الذهاب الى المسجد الحرام واداء العمرة فهذا توفيق الله تعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال يا ربي كيف لي، كيف أبلغ وصوت ضعيف؟ فقال عليك القول وعلينا البلاغ. فلما نادى أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، من قال لبيك اللهم لبيك مرة، ما يروح مرة مرتين، يروح مرتين وهكذا. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله عز وجل، والرزق بيسوق الله تبارك وتعالى في الطاعة، ها، وما توفيق إلا بالله. فأسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يصلح حالها، إنما أنت لا تملكين أي شيء سوى أن ربنا يهدي، وندعو له بالهداية جميعا يعني. طيب، معنى الرياء، الرياء هو أن يفعل الإنسان عملا صالحا، صدقة، صلاة، صيام، صدقة، صلاة، ذكر، فعل خير أيا كان، ولا يقصد به وجه الله تعالى خالصا، وإنما يقصد به رضا المخلوقين، رضا المخلوقين، علشان الناس تقول عليه، علشان الناس تقول عليه أنت راجل صالح، أنت راجل متصدق. زي الحديث اللي قال أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة رجل عالم ورجل مجاهد ورجل متصدق. طب ازاي عالم يقال له ما يعني ماذا فعلت؟ يقول تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، انما قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، اما وقد قيل خذوا بي الى جهنم. والمجاهد ليقال عنك جريء وقد قيل، والمتصدق ليقال عنك جواد وقد قيل. ف أن يبتغي الإنسان بعمله مرضاة الناس، وبالتالي لا يعمل العمل إلا إذا الناس شافوه، مدحوه، أثنوا عليه. هي دي المشكلة، أن يقصد بعمل وجه الناس. لكن نفترض أني أنا هنفترض أنا بعمل عمل لله سبحانه وتعالى، خالصة لوجه الله الكريم، مش في دماغي حكاية الناس دي. فجوم الناس أثنوا علي ومدحوني، هل هذا يضرني في شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس علي، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وعشان كده ممكن الشيطان يجي يفسد علي عملي، يقول لي ايوه انت دلوقتي تصدقت، انت بتعلم الناس العلم، اه انت بقى يا عمي دلوقتي هيقولوا عليك وهيعملوا وهيسوا، او مخاف من الرياء وسيب العمل. ده غلط غلط. العمل طالما انطلق من لحظته الاولى رغبة في ثواب الله وطمعا في مرضات الله خلاص يمشي، حتى وان دخل الشيطان ولبس علي لا التفت اليه ولا اسال عنه. لذلك يقولون ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله عز وجل منهما. الاخلاص ان يعافيك الله عز وجل ايه منهما. فبالتالي ننطلق ونسال الله عز وجل سائلين اياه قائلين اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب بتسال عن الاوراق التي فيها اسماء الله الحسنى او ادعيه او ايات قرانيه او ما الى ذلك، ماذا تصنع بها؟ هل تحرقها ولا تقطعها؟ الان في موجود مؤسسات تستفيد بهذا الورق، فاحنا جمعي هذا الورق ها انت وغيرك واوصليه الى اخرين بيعيدوا تشكيله مرة اخرى بعد ان يزيلوا منه بطريقة ما الاشياء التي تستحق التكريم، وبعد كده يعيدوا تشكيله ويستفيدوا به. فانت بكده بتحمي وبتحفظي اسم الله عز وجل وآيات الله تبارك تعالى من أن يصيبها أذى، وفي الوقت نفسه تنفعي الآخرين بالاستفادة بهذه الأوراق ولا ترمى في قمامة أو شيء من هذا القبيل. إذا تعذر الوصول إلى هذه، يعني أنا على سبيل المثال بشوف إعلانات في الشوارع عن مؤسسة رسالة إنها تتلقى أوراقا من هنا ومن هناك وبتاخدها وبتستفيد بها، نوديها لمؤسسة رسالة مفيش مشكلة. طب إذا تعذر ولا، وهم حتى بيقولوا كده، بيقولوا اتصل بنا نأتيك عند باب بيتك، وسايبين تليفونات في اعلانات في الشارع في كل مكان. فياريت يعني يبقى شيء كويس لو نسهم في المحافظة على هذه الاوراق الا يصيبها اذى، وفي الوقت نفسه ننفع بإعادة تشكيل هذه الاوراق ليستفيد بها المجتمع مرة اخرى. اذا تعذر الوصول الى مؤسسة رسالة او الى غيرها يبقى ممكن نحرقها، وحرقها محافظة على ما فيها أن لا يصيبه أذى. كان سؤال الأخير بتقول هل ممكن نصلي الركعتين اللي قبل الظهر أربع ركعات نصلي اثنين منهم بنية أربعة؟ ما ينفعش. دول اسمهم ركعتين، اسمهم كده ركعتين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فأنا إزاي أصليهم اثنين وأقول إن هم أربعة؟ ما ينفعش. لكن ممكن دخول نوايا أخرى في ركعتين دول. إزاي؟ أنا داخل المسجد هصلي تحية المسجد وسنة الظهر القبلية، أنوي سنة الظهر القبلية وتحية المسجد. طب أنا في البيت اتوضيت أصلي سنة الوضوء ومعها السنة اللي أنا بصليها، سنة الوضوء وسنة الظهر القبلية أو سنة الفجر القبلية، يبقى بجمع نيتين. عايز أصلي استخارة، ممكن تكون نية الاستخارة موجودة في أي ركعتين بصليهم، لكن حتة إن أنا أصلي أربع ركعات، أصلي ركعتين ويغنياني بهذا عن أربعة، ده كلام جديد، وزي ما قلت ما كانش حد غلب بهذا الشكل يعني. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا شيخ انا اسال حضرتك على حاجه.
نعم.
هو حضرتك من شويه بتقول ان يعني مش كل حاجه صحيح مكتوبه، ربنا يعني ربنا عالم الغيب وهو كاتب كل حاجه.
ايوه.
طيب يعني مثلا بس ربنا ما اجبرنيش ان انا ما اصليش او ان انا اصوم، ده عملي انا. صح؟
ما هو انت انا اسال سؤال، اسال سؤال بس عشان نكون موضوعيين. لما ماشي. ربنا يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله،
ماشي ماشي يا شيخ،
ربنا هيأمرني بما في طاقتي ولا بما فوق طاقتي؟
ماشي. طب انا كنت حامل 40 اسبوع، فالدكتور زودني اسبوع بقيت 41 اسبوع.
طيب
فالاسبوع ده حصل البيبي فيه اللي في بطني نقص اكسجين، والدكتور اهمل ما عرفش، فادى دون ان ابني حصل له جلطه في مخه وادى الى ضمور في المخ. هل ربنا اكبر الدكتور ان هو يهمل فيا؟ يعني ده مكتوب ولا ده اهمال من الدكتور؟ يعني عايز اعرف.
طيب حاضر 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 حاضر. هو نعم ارسال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اتفضل يا اخي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي عربيه.
نعم.
وزوجي حلف عليا قال لي تحرمي عليا ولو حد من الولاد ركب معاكي، وبعدين ابني ركب معايا بس مش انا اللي كنت سايقه، كان في حد تاني اللي سايق.
طيب
شكرا.
طيب ماشي. بالنسبه لموضوع انه سبب من الاسباب، سبب من الاسباب يؤدي الى حدوث شيء، يؤدي الى حدوث شيء، كالذي كانت تسال عنه هذه الاخت، انه عدم ادراك الطفل في وقت معين ادى الى ان يصاب باصابة ادت الى الوفاة او ما الى ذلك. فهل برضو موضوع القدر والكلام ده كله، القدر لا يمنع من ان يحاسب المقصر، المقصر يحاسب، ويمكن الاحتجاج بالقدر لدفع الملامة. هو لا قدر الله ما شاء فعل، يعني زي ما سيدنا آدم عليه السلام احتج على سيدنا موسى، قال أتلومني لما بيقول له أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة وما إلى ذلك، فقال أتلومني في أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فممكن القدر حتى ندفع عن أنفسنا الملامة ونستسلم لما قضاه الله تعالى وقدره فيما مضى، أو القدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. ها. لكن هذا لا يمنع إن أنا أخذ بالأسباب قبل وقوعها، والطبيب يقوم بدوره والأم تقوم بدورها وما إلى ذلك. فهذه قضية. والقضية الأخرى اللي كان بيسأل فيها الإخوة اللي كانوا بيسألوا في الأول عن إنه معناه، معنى الكلام إن ربنا كتب عليا، طب يحاسبني ليه؟ هو ده كلام. وربنا قال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلو أهمل الطبيب وقصر وأدى ذلك إلى وفاة المريض، فهو بذلك محاسب بين يدي الله تعالى على تقصيره، على تقصيره. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يرضى بما حدث ويسلم الأمر لله عز وجل، ويأخذ بالأسباب إذا كان في أي شيء يعيد إليه حقه، باعتبار أن خطأ وقع في حقه يحاسب المخطئ، فيش فيها مشكلة، ولكم في القصاص حياة عشان ما يعملش كده مع حد غيره، والله أعلم. طيب الست اللي بتقول أن جوزها حلف قال لها تحرمي عليا لو ركب معاك حد من أولادي، وركب معاه حد من أولادها، بقى بغض النظر عن هي اللي كانت سيئة ولا كانت غيرها سيئة، هي كلمة تحرم عليا الحكم فيها كالآتي. بنسأل الذي قال هذه الكلمة ماذا تقصد بها؟ إن كان يقصد بها طلاقا فهو طلاق، وإن كان يقصد بها ظهارا فهو ظهار، وإن كان لا يقصد بها لا هذا ولا ذاك فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. فهو إيه؟ يمين. لا أنا لا أقصد ظهار ولا أقصد طلاق، إنما كلمة جرت على لساني أو بهدد بيها، لا أقصد حقيقتها، أنا بهدد، عليه أن يكفر عن يمينه حينئذ بإطعام 10 مساكين. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال، أريد علاجا للسحر والأعمال لأنني تعبت. احنا عايزين نقول ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، والسحر داء، وله دواء. ففي أربع آيات ذكرها الإمام ابن كثير تقرأ على ماء أو تكتب في ورق ويوضع الورق في الماء ويغتسل منها المسحور ويشرب منها ويكرر هذا. الأربع مواضع موجودين في سورة الأعراف ويونس، الأربع مواضع هنقولهم كده: وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، من أول كده: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. أربع آيات في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. هذه أربع آيات في سورة الأعراف. في اثنين في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون. موضع ثالث في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تكتب هذه الآيات أو تقرأ بحيث النفس يأتي على الماء ويشرب من المسحور ويستحم بها في غير الحمام. وهناك طريقة أيضا نجدها موجودة في كل الكتب، إن أنا بجيب سبع أوراق سدر اللي هو النبأ، سبع أوراق من السدر، إن كان طري أحطه مثلا في خلاط وأضربه في الخلاط وأحطها على مية، أو إذا كان جاف أفركه وأحطه على مية وأقرأ عليها هذه الآيات مع آية الكرسي، خواتيم البقرة، أول الصافات، المعوذات، آيات كثيرة لمعالجة، وتتكرر بقى مرارا وتكرارا مع قراءة سورة البقرة في البيت بصفة دائمة، وتكرار موضوع السدر وموضوع قراءة القرآن الكريم على الماء بالآيات التي ذكرناها، كل هذا بيخفف من وطأة هذه الأشياء، وباليقين إن شاء الله تبارك وتعالى تزول، ويجعل الله تبارك وتعالى فيها الخير ويجعل فيها البركة. زواج الأخوات في الرضاعة وأحكامه، يعني إيه زواج الأخوات في الرضاعة؟ ربنا قال في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فيحرم على الإنسان أن يتزوج أمه في الرضاع أو أخته في الرضاع، مش بس، إنما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتحرم الخالة من الرضاع، والعمة اللي هي أخت الزوج اللي كان اللبن ده جاي من بسببه من الرضاع، وبنت الأخ وبنت الأخت، وكل دول بيحرموا في الرضاع، شريطة أن يكون الرضاع في سن سنتين بالنسبة للرضيع، أكثر من سنتين لا، وأن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات، خمس رضعات متفرقات مشبعات. إذا توفرت هذه الأسباب فالرضاع حينئذ رضاع محرم، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بمن ذكرنا ممن نصف عليهم الآية أو أضافهم الحديث النبوي الشريف. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤال